عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط 11.
أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتهم مثل من خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله يبتلي عباده الأخيار بالأشرار بأسباب الذنوب الأخيار، وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. ليقوم المؤمنون بما يلزم من التفتيش عن عيوبهم والتوبة والإعداد والحذر. ولهذا قال سبحانه: أعدوا لهم. قال: يا أيها الآمنون خذوا حذركم. مع أنه وعدهم النصر فهم مأمورون بالإعداد وأخذ الحذر والاستقامة والحذر من الذنوب. هكذا لا بد مع الإيمان والثقة بالله، لا بد من أخذ الأسباب، إعداد القوة والحذر من الذنوب، الصيام بحبل الله جل وعلا، والتعاون بالبر والتقوى، والصدق في اللقاء. نعم.
في حاشية: الذي في الصحيح خلاف هذا، فقد روى البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي واحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضني يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني.
هذا هو المعتمد كما تقدم، هو المعلم يحكي الخلاف. نعم. مثل:
وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة.
فكان وسعد قريش.
أحسن الله إليك. حديث: لا يفقه القرآن، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. طلبت تخريجا. أحسن الله إليك. أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع، حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. في حاشية للشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء العامري تابعي ثقة، والثقة ابن سعد والنسائي والأجلي وغيرهم، وروى له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير والصغير وابن سعد في الطبقات، والذهبي في تاريخ الإسلام، وروى عنه البخاري في التاريخين. قال: أنا أكبر من الحسن 10 سنين، ومطرف أكبر مني ومطرف أكبر مني 10 سنين، يريد أخاه مطرف ابن عبد الله بن الشخير والحسن البصري الشخير بالشين والخاء المعجمتين المكسورتين المشددتين. وهذا الحديث أيضا من بعض روايات الحديث المطول، وقد رواه الطيالسي مختصرا هكذا عن همام بهذا الإسناد، وكذلك رواه أبو داود والدارمي والترمذي وابن ماجه 3 من طريق شعبة عن قتادة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود بأطول من هذا من طريق همام عن قتادة. ورواه الدارمي في سننه. انتهى. أحسن الله.
في قتادة بس، وفيه العنعنة في عنعنة قتادة
نعم
عن يزيد ما وجه طريق آخر؟
نعم فيه نعم
وجدت طريق آخر؟
إيه ما يحسنون
نعم
فيه. قال الدارمي في سننه: باب في كم يختم القرآن. أخبرنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال أبو داود حدثنا في سننه حدثنا محمد بن منهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال النسائي في السنن الكبرى:
كلها طرق من درها على قتادة كلها
نعم
ما الآن عنه. وعمل السلف يدل على أنه ما ثبت عندهم هذا، ولهذا كثير منهم يختم في كل يوم، بعضهم في الليلة، منهم عثمان رضي الله عنه كان يختم في كل ليلة. فلو كان هذا مشهور عندهم أو معروف ما تعدوه، لكن أفضل كل إنسان يختمه كل أسبوع أو كل ثلاث، مثل ما قال من عبد الله بن عمر اختمهم في كل سبعة أيام. وانتهى بها إلى السبع لأنه أرفق وأكثر حصول، يعني أكثر استماع للقلب وعلى التدبر والتعقل. ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا، كانوا يختمون في كل أسبوع، يحزمون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وحزمه في الصلاة واحد، يعني في سبعة أيام، كل سبعة أيام ختمة. هذا فيه رفق بالقارئ وفيه عون على التدبر والتعقل وحفظ الوقت، وأن لا يضيق على نفسه الأوقات، قد يكون هناك حاجة لأهل البيت ولقاه بإخوانه ولغير هذا من الحاجة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن رجب في اللطائف من أنه في غير رمضان ثلاثة أيام وفي رمضان كل يوم.
يحتاج دليل أو يحتاج دليل، إن صح الخبر يكون الأفضل الوقوع عند ثلاث، أما أن ينصح فالأمر واسع، لكن يكون عنده تدبر وتعقل وعدم يعني تساهل في السرعة في القراءة، في المقصود من القراءة، المقصود تدبر وتعقل وفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مو ليقرأوا فقط، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرسول أنكر على عبد الله بن عمرو وأطال معه الكلام عليه الصلاة والسلام، حتى على أن يقرأه بشهر قال: إني أطول أكثر من ذلك. فلم ينزل معه حتى قال: أقرأه في سبع كما في الصحيحين.
قال
عثمان: ما يكون سنة؟ لا، إذا خالف السنة ما يكون سنة. إذا هذا السنة ما يكون مقيد سنة ولها مقيدة بعدم خلاف السنة. نحتاج نظر. نعم
سنة الله بقي قليل.
نعم
قال النسائي في السنن الكبرى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال ابن حبان في صحيحه ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام إذ استعمال ذلك يكون أقرب إلى التدبر والتفهم. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. حاشية إسناده صحيح على شرطهما. سعيد هو ابن أبي عروبة سمع منه يزيد بن زريع قبل الاختلاط وأخرجه أبو داود في الصلاة باب تحزيب القرآن. والدارمي في الصلاة باب في كم يختم القرآن عن محمد بن المنهال بهذا الإسناد. وقد تحرف عند الدارمي سعيد إلى شعبة
وقد
تحرف عند الدارمي سعيد إلى شعبة وأخرجه أحمد والترمذي في القراءات وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في كم يستحب ختم القرآن من طرق عن شعبة عن قتادة به ولفظه لم يفقه. وأخرجه أحمد وأبو داود في الصلاة باب في كم يقرأ القرآن من طريق همام عن قتادة به. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه. وأخرجه الدارمي باب في ختم القرآن. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهم.
هذا فيه انقطاع من قتادة ما سمع من نعم.
وأخرجه الدارمي باب في ختم القرآن عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث. انت أحسن الله إليك.
بارك الله
أحسن الله إليك. قول إسناده
مدار على قتادة يزيد بن عبد الله وقتادة فيه ما فيه وشعبة وبلا كلها الإنسان ينسى الإنسان يغفل. نعم
قال المحقق أحسن الله إليه
كلها تدور على قتادة كلها تدور على واحد كلها على قتادة إلا رواية ابن حبان منقطعة.
أحسن الله إليك عبد الرزاق المقطع رواية عبد الرزاق التي فيها انقطاع
رواية عبد الرزاق عن قتادة عن عبد الله بن عمرو انقطاع بالعنى
قوله إسناده صحيح على شرطهما. أول الحاشية أقول صحيح هذا الكلام
كلام
المحقق محقق الإحسان شعيب الأرناؤوط كذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند
عن قتادة عن
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو
هو معنى موجودة على شرطهما أهل الصحيح اعتنوا بروايات قتادة وحفظوها وحرصوا عليها حتى أخرجوا منها ما ثبت عندهم سمع المدلسون الذي عند الصحيحين اعتنوا بهم واخرجوا من حديثهم ما صح كالاعمش وابي اسحاق وقتاده وغيرهم. اما خارج الصحيح محل بحث.
كذلك قول الشيخ احمد شاكر اسناده صحيح
فيه نظر
يعني الحديث ضعيف
من هذه الحديثيه ما يعتمد عليه ولا سيما في اطلاق روايات عبد الله بن عمرو في الصحيحين وفي بعضها الاطلاق ووقف مع هذا السبع اقراه بسبع فالافضل الاقصاء سبع فاكثر كما كان السلف المحزبون على سبع.
وليس العلة إلا تدليس قتادة أحسن الله إليه.
ما وهل يسترق هذا كله إلا
ليس ذي إلا هذه العلة
اللي جاء كله في قتادة
أحسن الله إليه.
صحيحين لا لا هم الصحيحين يعتنون بأحاديث المدلسين ولا يلحق خارج الصحيح ما كان الصحيح. نعم
لكن أحسن الله من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر من الزيادة على سبع
يقتضي ما هو أضيق من الثلاث يقتضي ما هو أضيق من الثلاث.
نعم أحسن الله إليك فيه
وتحجيب الصحابة للقرآن كذلك يقول على أنهم بلغهم شيء عن نبيهم في هذا.
والظلم الرجل أحسن الله إليك إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم.
هذا الجهاد أول الجهاد المؤلف ومن قال بقوله أبو الجهاد.
إذا ترون جواز ختمة في يوم واحد في ليلة واحدة ولكن الأفضل عدم ذلك
والله الذي ينبغي انه لا يفعل لامور كثيره منها الحديث اهم لا يفقه من قرا في اقل من ثلاث ومنها انه يفضي الى العجله وعدم التدبر وعدم التعقل قد يفضي الى المنافسه والرياء فكل انسان يركض في القراءة ويطمئن ويتدبر ويقرأه في سبع هذا أقرب إلى حصول المطلوب فإن كان ولا بد فإلى ثلاث.
وعشان
من
منع القراءة في أقل من ثلاث
حجة هذا الحديث. نعم
لكن ما في وجه بالإنكار
حجة هذا الحديث وعن أعتقد هذا في الغالب أنها سليمة ولا سيما إذا روى عن شعبة هذا وجه. نعم.
وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيفي وكان يسمى الراهب وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه فكان أول من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي وأبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع رضي الله عنهم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وقالوا يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة على رأسه ورموا بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه.
وهذا من الابتلاء والامتحان الله جل وعلا يبتلي عباده الأخيار بالسراء والضراء والشدة والرخاء كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال جل وعلا ولقد فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بين أليس الله بأعلم بالشاكرين. قل سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فسلعة الله غالية وما عنده من النعيم والكرامة والنصر عظيم فلا بد من الامتحان حتى يتبين أصحاب الصدق من غيرهم وحتى يتبين أهل الثبات من غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في قصة أحد أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثلها يعني يوم بدر قلتم أن هذا. قال تعالى قل هو من عند أنفسكم. لما أخل الرماة بالموقف وانهزم المسلمون من العدو لما أحاطوا بهم صارت كارثة وقد انهزم المشركون أول وصارت الدائرة عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلزموا مكانهم وأن لا يخلوا به. قال ولو رأيتم أن قد بصرنا الزموا مكانكم لا في الدصر ولا في الهزيمة، أمرهم أن يلزموا مكانهم، لكن لما رأوا المشركين هزموا ظنوا أنها فيصل وأن الأمر انتهى، فتركوا الموقف فدخل منه خيل الكفار وصار المسلمون يقاتلون من وراء ومن أمام وعدوهم أمامهم وخلفهم، فحاط بهم العدو فصارت الكارثة العظيمة. ولله في ذلك الحكمة البالغة، والحرب سجال ليعلم المسلمون ويعلم غيرهم أنه لا بد من صبر ولا بد من محنة ولا بد من ثبات على الحق. ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك نصرهم وأيدهم وكفاهم شر عدوهم، ثم جرت مسألة الأحزاب، وقعت الأحزاب وتجمع المشركون في 10,000، فردهم الله خائبين، أرسل عليهم الرياح العظيمة حتى التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم حتى رجعوا خائبين. ثم نصرهم الله يوم نصر المسلمين على يوم خيبر على اليهود، ثم فتح الله عليه مكة وأقر عينه وعين المسلمين بالفتح والتأييد والنصر على الأعداء. فلا بد من صبر ولا بد من امتحان، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. هكذا سنته، يبتلي عباده الأخيار ثم تكون لهم العاقبة. نعم.
وكان شعار المسلمين يومئذ أنف، هل هذا من سنة القتال أن يكون لهم شعار؟
الله السنة أنها لا بد من شعار حتى يتعارفون به، حتى إذا دنا منهم عدوهم يعرف عدوهم من صديقه بالشعار الذي استمروا عليه. نعم.
وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما.
هذه من كرامة الله ومن فضله جل وعلا أن رد عليه عينه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي يشفي ويعافي، كما تفل في عيني علي يوم خيبر فشفاه الله بالحال، وكذا سار عن أبو نائلة في الجنة هجموا على كعب لما جرحت مسحها وشفاه الله، شفاه الله، والله جل وعلا يقدر على يد أنبيائه وأوليائه من النصر والشفاء والعافية، الشيء الكثير سبحانه من الآيات التي بها ينصر الله أنبياءه وأولياءه ويقيم الحجة. نعم.
وصرخ الشيطان
أنه وجد فيه 84 رضا، 84 رضي الله عنه، أنس بن النضر عمه أنس بن مالك، ما بين رمية المسام وطالعة بالروح ورمية المسام. الله المستعان. نعم. الله أكبر. نعم.
وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، وقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن رأى أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل، ووجد بي 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة.
المشهور أنه وجد فيه 80 ضربة، 80 رضي الله عنه، أنس بن النضر عمه أنس بن مالك، ما بين رمية بسهم وطاعة بروح ورمية بسهم. الله المستعان، الله أكبر. نعم.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العوذ، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون والله ما بك من بأس، فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله، فأيقنا بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم. وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله.
شداد بن الأسود هل عنده أسود أخرى؟ أم الشعوب
الأسود.
نعم.
وكان جنوبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله.
اللهم الله.
ثم قال سألوا أهله ما شأنه فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة.
يعني أن حمد الله بن أبي عامر رضي الله عنه لما سمع صوت المنادي للخروج إلى قتال أعداء الله يوم أحد وكان قد أتى أهله جمع أهله لم يتمكن من الغسل بادر بالخروج وهو على جنابته فأراد الله له الشهادة وقتل فغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. الله وسلم لما أقرهم النبي أقول لما أقره النبي
وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعت لهم عمرة بنت علقمة الحارثية.
أقره النبي صلى الله عليه
وسلم. أقره النبي. نعم ما قال لا تغسلوا حكى الحكاية وسكت. صلى الله عليه وسلم. نعم حكى الحكاية وسكت. نعم حكى الأمر. نعم.
وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وضربت عمرو بن قمية بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه وضربها عمرو بالسيف فجرحا جرحا شديدا على عاتقها وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشريب الإسلام فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهر في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرن وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرن ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوا ما الذي جاء بك حدب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يصلي لله صلاة قط
لأنه أسلم وقاتل قبل أن يأتي وقت الصلاة. الله دخل الجنة وصار إلى السعادة الأبدية ولم يصلي صلاة ولم يصوم ولم يزك لأن مدة الإسلام قليلة مدة الإسلام مدة القتال التي قتل فيها. الله أكبر.
ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى فيكم محمد فلم يجيبوه فقال فيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال فيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل الله عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال اعلوا هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل.
علوه بل يعني صنم الصنم اللي كانوا يعبدون في مكة وهو أحد الأصنام التي كانت في مكة. قال أبو سفيان يوم أحد علوه بل يعني علو يا هبل حصل بك النصر لنا، هذا من الجهل العظيم. ولكن هدى الله أبا سفيان بعد ذلك، هداه الله هو الفتح وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، والحمد لله. الله أكبر.
ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال لا تجيبونه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده، ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم ونار لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم
كلمهم بالميم
نعم ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلان من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا. فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر رضي الله عنه فرد سهام كيده عليه. وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال. ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل فيكم محمد، فيكم فلان، فيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر رضي الله عنه.
وقال كذبت يا عدو الله، قال فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة. الإذلال هنا للكفار
من الإذلال؟ للكفار، الإذلال للكفار وإذلال المسلمين، الشجاعة للمسلمين والإذلال لأعداء الله. نعم.
ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه، فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله، إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث: وأنزل الله عليهم النعاس أمانة منه في غزاة بدر وأحد. والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا وقاتلت الملائكة، المقصود أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء، فلا بد من الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والجنون حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ لا بد من الصبر، يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ثم صارت العاقبة لأوليائه. وصلح لهم الله من الزرع. وفي قصة أحد أيضا دلالة على أن العباد ليس النصر بأيديهم ولو كانت فيهم الرسل، الرسول وغير الرسول، النصر بيد الله ليس بيد غيره، كما قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. فيدل على التوحيد وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به وطلب النصر منه، هو الذي ينصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله. فأولياء الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأولياء وأفضل الأنبياء، ومع هذا جرى عليهم ما جرى من النكبة والمصيبة. هذا دليل على أن العباد حق الله وحده، وأن العباد لا ينصرون أنفسهم ولا يخلصون أنفسهم من عدوهم إلا بنصر الله، إلا بتأييد الله، كما جرى يوم وجه.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
إذا دعت الحاجة إليهم ووجدوا مضر على المسلمين وساعدوهم لا بأس عند وجود مضر على المسلمين، لكن ما كان يقاتلون مع المسلمين، إنما هي لما رأت ما رأت من الشر على المسلمين وتمكنت من بعض النصر ساعده، وإلا فالنساء ليس عليهن الجهاد، إنما الجهاد على الرجال. إذا دعت الحاجة، إذا وقعت حاجة وتمكنت امرأة من قتل العدو أو التأثير عليه أو التخريب عليه فعله. لا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم.
الله يرعاك، تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك.
نعم.
تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم لكعب.
خوف المال يسمعون هذا محمد يكروا هذا عليه.
وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية
ورافع
بدون أحسن الله
برفع فتح الفاء ورافع
نعم هنا ساقطة الواو
نعم طيب
ورفع أصحابنا على الفاعلية ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
لأنها المصيبة انجفل الناس فيبي بعضهم على بعض صار العدو أمامهم وجاء العدو من خلفهم مع محل الرماة الذي حل به الرماة وصار المسلمون بين الأعداء من أمامهم أعداء وخلفهم أعداء فلهذا انجفل الناس وعظم الأمر وشد الكرب الله أكبر نعم
اللهم استغفر فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن أبا طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلما انشب ادركني ابو عبيده بن الجراح واذا هو يشتد كانه طير حتى لحقني فدفعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طلحه بين يديه صبيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم اخاكم فقد اوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة رضي الله عنه نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذه فجعل ينغنضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة في حاشية
ولكنه سلم وعافاه الله وعاش حتى قاتل يوم الجمل الله أكبر نعم
في حاشية أحسن الله عليك أخرجه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله التميم التيمي وهو متفق على ضعفه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله إسحاق متروك وأورده الليثي في المجمع ونسبه للبزار وقال وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك.
انتهى. المقصود أنه أصيب في يده حصل شلة أما كنا سقط ظن النبي أنه أوجب وأنه متروك هذا هو محل غلط إسحاق.
وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم يقول ارددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثا فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكان فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن ابي حازم انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمه رضي الله عنها ابنته تغسله وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل
وهو يدعوهم إلى الله. ما عندك؟
ما في
عندكم؟ يعني إلى الله. نعم.
فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدياه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته.
اللهم ارحمه.
ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. فقال هذه الشهادة يا أبا جابر.
هل الشيء حاشة؟
معلش.
اللهم ارض عنه.
وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله.
وقال
خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
وابو جابر هو عبد الله بن عمرو بن الحرام تقدم انه قتل رضي الله عنه، نزل الى الهيئه وهو جنب ما تقدم، لما سمع الصوت لم يمكن ان يغتسل فنزل وهو جنب
وبحنظل احسن
الله وقاتل تقدم.
هو بحنظلة؟ أليس حنظلة؟
نعم. عبد الله بن عمرو الحرام أيضا قتل، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى تظله الملائكة وليتقدم وهو جنوب حنظلة. عبد الله بن عمرو الحرام نزل أيضا زال وقتل، قال رأيت الملائكة ما زالت الملائكة تظله بأنها لما قبله ابنه جابر رضي الله عنه. نعم اللهم السلام. نعم
وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقتي في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أنا ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. حاشية. أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن مسيب قال قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ووافقه الذهبي وله شواهد وانتهى. وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنو وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب
لا البخاري هذا المرج تبعنا سم اللهم مر عنهم اللهم مر عنهم نعم اللهم مر عنهم نعم الحلقات يعني مثل ما سمعت نعم نعم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك والله إني لأرجو أن استشهد فأطوا بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا.
رضي الله عنه.
وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن عمير رضي الله عنه
لأن المسلمين قتلوا أخاه أمية إنه علي بن أمية خاف ابن أخيه ولكن الله أراد أن يقتله معهم أيضا.
فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فمات برابغ. قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا أسير.
لأنهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته. فلما بلغ أنه يقول أنا قاتله عرف أن هذه خشية سوف يكون فيها موته. الله المستعان. الله أكبر.
قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا أسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج لي. قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا أسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتلبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه. هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنورت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك.
قد هم نبيه وحفظه اللهم صل على رسول الله. نعم.
ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه. قال والله لا مجه أبدا ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا إلى آخره وهو منقطع. انتهى. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتنحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه.
أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والله جل وعلا يبتلي عباده الأخيار بالأشرار في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة لأولياء الله. ولا يصاب المسلمون إلا بأشياء مما أسلفوا وقدموا وفعلوا. الله المستعان.
فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. أحسن الله إليك. هذا سبيل اللزوم والوجوب أو الاستحباب والأولوية؟
محل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم فما ينبغي النبي نبي سلامة أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. لكن هل يكون هذا للأمة كلها أو هذا للنبي خاصة كما قال ما كان نبيا؟ فالأقرب والله أعلم النظر في المصلحة والعاقبة. فإن كانوا مثل العدو أو العدو مثليهم فليس لهم الرجوع والفرار، وإن كان العدو أكثر من المثلين كما يشرح الأمثال فلهم الرجوع إذا رأوا المصلحة. نعم.
يقول أحسن إليك ما كان لنبي، ما قال ما كان لمؤمن،
لا لنبي، هذا يخص النبي،
يدل على أنه يعني خاص به،
هذا هو الأقرب، لأن الله فصل الأمر في آخر الأنفال.
بعث الله بعض المهاجرين الأنصار اللي ألقوا بأيديهم عليهم حكم.
نعم.
بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم وجلسوا،
هذا محل نظر، يحتاج إلى ثبوته. فإن ثبت هذا لأنه ما رأوا قتالا، يعني لو ثبت هذا أنهم لم يروا قتالا بسبب انصراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة، وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم، ولكن هذه الكلمة التي ذكرها ابن القيم عن الأسماء النظر فيها نظر الظاهر والله أعلم، إنما هو أنهم انصرفوا انجفلوا يعني انهزموا، مثل ما قال جل وعلا إن الذين تولوا منهم الجمعان ثم استجد لهم الشهاب بما كسبوا، انهزام. إن كان الله يسمى إلقاء فهذا من باب تسامح العبارة، المهم معناه أنهم جلسوا هكذا، معناه يعني انهزموا لما رأوا القتال ما هم ممكن.
وهذا المدينة رعاها الله في المعركة.
نعم.
جلوس
مرجعه ماذا؟ ليس بجلوس، إنما هو مثل ما قال الله تولي لما رأوا الدائرة عليهم لا لهم بسبب استحواذ الكفار، أرادوا النجاة، أرادوا بهذا النجاة من أن يلقوا بأيديهم من الكفار. لا ظاهر العموم، ظاهر العموم، لكن ليس بظاهر من جهة المعنى. نعم.
ولكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال، فهل يقاتل
وعد سواه؟
رجل
يا
شيخ
وعد
والديه بأن يذهب للجهاد للإعداد فقط،
ولكن لما ذهب للجهاد حضر صف القتال هناك، فهل يقاتل والده ويقاتل أم يبقى على عدم المقاتلة يعني بالإعداد فقط؟ الله ففيهما فجائل، أجل فاستأذنهما، لكن يظهر والله أعلم أنه لما حضر ودعا في حاجة إلى قتاله وأنه يلزمه القتال يساعد إخوانه لما حضر، فإن من حاصل في القتال وجب عليه يقاتل وليس له أن ينهزم. جل وعلا يا أيها الذين آمنوا زكاة فلا تولوا الأدبار، إذا لقى عدوه فليس له أن يوقع، لأن هذا معناه إضعاف للمسلمين وخلال لهم، وطاعة الله مقدمة في هذه الحالة. أما لو كان أطاع الوالدين أول فلم يخرج لكن هذا هو الواجب، لكن لما حضر القتال والناس في حاجة إليه المقصود أنه في مثل هذه الحالة يلزمه يدخل في العموم، إذا لقى فلا تولوه الأدبار.
الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر، فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟
اللي يرى أنه ليس بشهيد، أنه قاتل نفسه، ما يجب أن يفجر نفسه، يقتل نفسه، لأن الله جل وعلا نهى عن هذا، قال لا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.
ليس له أن يدافع عن نفسه إلا بهذه الطريقة،
لا 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 يدخل في العدو بهذا، يقاتل مثل ما يقاتل مسلم من دون أن يقتل نفسه، يقاتلهم ويبارك ويقاتل، فإن قتلوه فلا بأس، لا لا ما يفجر نفسه. نعم.
ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا،
كما رد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما ومن معه. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
اللهم صل وسلم. صلى بالناس جالس. اللهم صل وسلم.
من قال سلمك الله أن الانغماس بالعدو يعتبر من الانتحار؟
هذا ليس من الانتحار، بل هذا من الشجاعة والإقدام والقوة والإرهاب العدو، مثل ما فعل الزبير وغير الزبير من راس في الجهاد، مثل ما خرج المبارزين علي وحمزة وعبيدة مبارزوا العدو، لكن لا يقتل الناس بسيفه ولا بخنجره ولا قنبلته.
صلى وراءه قعودا،
هذه السنة.
لو ورد في مرض أن صلى قاعدا وصلى
وقعودا، هذا وهذا، لكن قعود أفضل. لا صلى قعودا. نعم. لا مسلم لكن معصية، قتل الناس معصية مو كفر. نعم.
ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمني ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار.
هل قال يا عبد الله بن جحش؟
سبق أحسن الله إليك.
هل قال يا سبق؟
نعم. أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ووافقه الذهبي وله شواهد.
منقطع هذا منقطع في نظر في صحة نظر، وليه يسأل ربها يجزع أنفه كذلك. أما قاتل في سبيل الله مثل ما جاء الحديث الصحيح: من سأل الله شهادة صادقا بلغه الله ما نزل الشهادة وإن مات على فراشه. كون يسأل الشهادة لا بأس، لكن كون يسأل أن يمثل به هذا هو محل نظر. نعم.
ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان: الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا، فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. في حاشية سلام عليك. أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال كان فينا رجل أتى غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له إنه لمن آل النار قال فلما
كان
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار قال فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين وكان لا بأس فأثبتت الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر قال بماذا أبشر فوالله إن قاتلت إلا على أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت قال فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه ورجاله ثقات لكنه مرسل وروى البخاري في المغازي باب غزوة خيبر وفي القدر باب العمل بالخواتيم ومسلم من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزى منا أحد كما أجزى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
هذا واقع مثل هذا الرجل وغيره يعمل أهل الجنة وله نية سيئة مثل هذا عندما قاتل عن أحساب قومه ما قاتل لله ثم قاتل نفسه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لأنه قد جاء الوحي بهذا قد أخبر الله ونبيه بذلك فالقتال إذا لم يكن عن إخلاص لله وعن صدق ما يضر أهله يكون أهله قاتلوا لأنفسهم ولأهوائهم وهكذا الرجل قد يقاتل رياء وسمعة قد يقاتل لمقاصد أخرى ثم يمن الله عليه بالهداية والتوبة فيقاتل عن إخلاص وصدق فيدخل الجنة للأمرين لهذا وهذا وما شوف الرواية الصحيحة لأنه قتل نفسه نسأل الله العافية
ومنها أن السنة للشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا يسلبها فيكفن في غيرها. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر. ومنها أن السنة بالشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر رضي الله عنه: بينا أنا بالنظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا.
وهذا هو السنة.
فبينا أنا في خلافتي.
وهذا هو السنة، يدفنوا في مصارعهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم. نعم.
فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
هذا هو الأصل الذي الأصل في الأوامر الوجوب والنهي ينتهي، هذا هو الأصل.
ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحم. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. الحاشية. أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن الشاخ من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة: أتى عمرو بن جموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في
نهاية الشريط الحادي عشر.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.
فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.